الكلام كان في النحو الرابع من أنحاء الشكل وبدأنا به لكننا لم نكمله. النحو الرابع هو أن نعتبر بأن الشك في حلية الحيوان ذائق الروح وحرمته ناتية من الشك في تحقق جميع ما هو معتبر في التزكية. إما بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة الموضوعية. وكان كلامنا فيما إذا كان هذا الشك بنحو الشبهة الحكمية. ومثلنا لذلك فيما إذا شككنا في شرطية التسمية في التزكية. الشبهة الحكمية. التسمية المعتبرة في التزكية شرعا أو لا. مع إحراز عدم التثنية على هذا الحيوان، وإلا إذا أحرزنا التثنية على هذا الحيوان لا يوجد شك على تقدير أن تكون التثنية معتبرة أي متحققة، وإنما الشك يكون في الحلية والحرمة فيما إذا أحرزنا عدم التثنية، نعلم بأن هذا الحيوان المذبوح لم يسمى عليه حين ذبحه. وشككنا في أن التثنية معتبرة وما دامت إن كانت معتبرة فهذا الحيوان غير مذكى لا يحل أكله، وإن كانت غير معتبرة فهذا الحيوان حلال الأكل. هذه تكون الشبهة شبهة حكمية. في هذه الشبهة الحكمية ظاهر أنه يجري فيها نفس ما تقدم في الشبهة الحكمية من النحو الثالث من الشك في النحو الثالث، وحاصله حاصل ما تقدم هو أنه إن كان هناك دليل اجتهادي كالإطلاق وأمثال الإطلاق يمكن الرجوع إليه لنفي اعتبار ما يشك في اعتباره أخذنا به، ولا تقل أنه بين الأصول العملية. إذا فرض وجود مثل هذا الدليل الاجتهادي الذي ينفع اعتبار ما يشك في اعتباره، فنأخذ بهذا الدليل وننفع اعتبار التثنية في التزكية، ويترتب على ذلك أن هذا الحيوان يكون محلل الأكل، لأن الدليل دل على أن التثنية ليست معتبرة في التزكية بحسب الفارق. وأما إذا لم يكن مثل هذا الدليل موجود لسبب من الأسباب، لا يوجد دليل اجتهادي، حينئذ انتقل الموضوع إلى الأصول العملية. فيما إذا وصلت الموضوع إلى الأصول العملية حينئذ نفرق بين التفسيرين المتقدمين للتزكية. التزكية ما هي؟ فإن قلنا بأن التزكية عبارة عن نفس الأفعال الخاصة والشرائط الخارجية، حينئذ كما تقدم لا مجال لاستصحاب عدم التزكية، لعدم الشك في شيء من هذه الأفعال والشرائط. لا يوجد شك في شيء من هذه الأفعال والشرائط، لأن المفروض أننا نحرز تحقق جميع الأفعال، والمفروض أننا نحرز عدم التثنية. فإصالة عدم التثنية تجري في ماذا؟ التثنية عبارة عن مجموع هذه الأفعال والشرائط، ولا يوجد شك في هذه الأفعال والشرائط، بل المفروض أننا نحرز جميع الأفعال والشرائط، ونحرز أيضا ونعلم ونقطع بعدم ماذا؟ بعدم التثنية. فأين يجب الاستصحاب؟ إذا فسرنا التثنية بذلك حينئذ لا مجال لجريان عدم استصحاب عدم التثنية لعدم الشك في الأعمال والشرائط. نعم تقدم أنه يمكن إجراء استصحاب عدم اعتبار التثنية التسمية شرعا، لأن هذا نشك فيه، هل اعتبر الشارع التسمية في التذكية أو لم يعتبر الشارع ذلك، هذا جعل اعتبار مشكوك فيه، والأصل ماذا؟ والأصل عدمه. وإذا جرى هذا الأصل إطالة عدم اعتبار التسمية في التذكية، حينئذ يمكن إثبات الحلية اعتمادا على هذه الإطالة. وتقدم أننا لو ناقشنا في هذا الأصل حينئذ يكون المرجع هو إطالة الحلية، نرجع إلى إطالة الحلية لأنه حيوان نشك في حرمته وحليته، ولا يوجد أصل ينقح لنا الحرمة ولا أصل ينقح لنا الموضوع الحلية ولا دليل اجتهادي بحسب الفرض كما قلنا، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي الذي هو عبارة عن إطالة الحلية، لأن يعني كل شيء يشك في حليته وحرمته فهو لك حلال. هذا إذا كانت التزكية عبارة عن نفس الأفعال والشرائع، وأما إذا كانت التزكية عبارة عن كانت التزكية أمر بسيط مسبب عن الأفعال ويحصل لتحقق هذه الأفعال والشرائع، في هذه الحالة لا مانع ابتداء من جريان إطالة عدم التزكية، لأننا نشك واقعا في تحقق هذا الأمر البسيط أو عدم تحققه. على تقدير أن تكون التسمية معتبرة فهذا الأمر البسيط غير متحقق، على تقدير أن تكون التسمية غير معتبرة فهذا الأمر البسيط شنو متحقق. فنشك في تحقق هذا الأمر البسيط خارجا وعدم تحققه، وحيث أنه أمر حادث مسبوقا بالعدم فيجري استصحاب عدمه، لا مانع من جريان إطالة عدم التزكية بناء على ذلك. لكننا قلنا سابقا في النحو الثالث لأن هذا الشك في تحقق التزكية بهذا المعنى وعدم تحققها هو مسبب عن الشك في اعتبار التسمية في ماذا؟ في التزكية. مسبب عن الشك في اعتبار التسمية في التزكية شرعا، على تقدير أن تكون التسمية معتبرة شرعا في التزكية غير متحققة في الخارج، وعلى تقدير أن لا تكون التسمية معتبرة في التزكية شرعا في التزكية متحققة في الخارج. من شر الشك في تحقق التزكية وعدم تحققها هو الشك في أن التسمية التي نعلم بعدم تحققها بحسب الفارق هل هي معتبرة أو ماذا أو غير معتبرة، والعقل الجاري في الشك السببي يكون حاكما ومقدما على العقل الجاري في الشك السببي. وقد قلنا بأنه تجري إطالة عدم اعتبار الشارع التسمية في التزكية شرعا، إطالة عدم اعتبار التسمية في التزكية شرعا، وهذا الأصل يكون حاكما على إطالة عدم التزكية على تقدير جريانه كما هو صحيح. قبل أن ننتقل إلى الشبهة الموضوعية، هنا مطلب ذكره السيد الطائي قدس الله نفسه، السبب للرجوع إلى الدليل الاجتهادي. كما قلنا إن كان هناك دليل اجتهادي إطلاق دليل يمكن التمسك به بنفي ما يشك في اعتباره باعتبار أن الشبهة حكمية أخذنا به، شيء قوله تعليق على ذلك وحاصله أنه يقول مع نصه أن دعوى الرجوع إلى إطلاق دليل التزكية لنفي اعتبار الأمر المشكوك فيه غير مسموعة، غير مسموعة هذه الدعوة، لأن التزكية ليست أمرا عرفيا حتى ينزل الدليل عليه ويدفع احتمال التقييد بالإطلاق كما كان الأمر كذلك في مثل قوله تعالى أحل الله البيع. أقول في أحل الله البيع، البيع أمر عرفي يمكن تنزيل الدليل عليه، فإذا شككنا في اعتبار شيء فيه في تقييده بشيء يمكن نفي التقييد لماذا؟ بإطلاق الدليل. أما التزكية هي ليست أمرا عرفيا، هي أمر شرعي، فحينئذ لا يمكن تنزيل الدليل عليه والتمسك بالإطلاق لنفي ماذا؟ لنفي التقييد المحتمل. هذا ما هو موجود في تقريرات دفتر. اعترض على ذلك، على هذا الكلام، لان التمسك بالاطلاق لنفي التقييد لنفي القيد لا يتوقف على عرفية المدلول، لان يكون المدلول امرا عرفيا، لا يتوقف على هذا، لن يكفي في نفي القيد بالإطلاق عرفية الدلالة، تكون الدلالة دلالة عرفية، ولا إشكال في أن الدلالة العرفية موجودة في المقام، الدلالة في المقام ثابتة، لأن السكوت عن ذكر القيد في مقام البيان يدل عرفا على انتفاء ماذا؟ على انتفاء التقييد، على انتفاء القيد، أي دلالة عرفية. ما دام المتكلم في مقام البيان، إذا سكت عن بيان القيد هذا يفهم منه عرفا ماذا؟ عدم إرادة القيد، انتفاء القيد. الدلالة عرفية، لنفترض أن التزكية ليست أمرا عرفيا، المدلول ليس أمرا عرفيا، لكن نفي التقييد، نفي القيدين بالإطلاق لا يتوقف على ذلك، وإنما يشترط فيها أن تكون الدلالة على الإطلاق وعدم إرادة القيد أن تكون أمرا شنو؟ عرفيا، وهذا أمر ثابت في المقام، حينئذ لا فرق بين أحل الله البيع وبين التمسك بدليل التزكية لنفي اعتبار ماذا؟ ما يشك في اعتباره في التسمية كما نسمى. أقول في مقام التعليق على هذا الكلام، يبدو والله العالم أن السيد القائي يشير إلى مطلب آخر، يشير إلى مطلب، هذا المطلب هو أن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار ما يحتمل اعتباره، نفي القيد المحتمل الاعتبار، المشكوك الاعتبار، إنما يصح فيما إذا شككنا في اعتبار قيد في الموضوع لا يكون هذا القيد مقوما للموضوع ولا معقولا في مفهومه، في مفهوم الموضوع، بل لا يعتمد فيه ذلك، يعتبر في التمسك بالإطلاق أن لا نحتمل فضلا عن العلم، أن لا تحتمل أن هذا القيد الذي نشك في اعتباره هو مقوم للموضوع ومعقول في مفهوم الموضوع، كما هو الحال في مثال احتمال تقييد الرقبة بالإيمان في قوله أعتق سنة أعتق رقبة، الإيمان ليس مقوم للرقبة، بل لا نحتمل أن الإيمان مقوم ماذا؟ للرقبة، أو مأخوذ في مفهوم الرقبة، حينئذ يصح التمسك بالإطلاق في القيد، وذلك لأننا نحرز انطباق هذا الموضوع، مفهوم الموضوع، على الفرد الفاقد لذلك القيد، وإنما نشك في ماذا؟ نشك في اعتبار قيد زائد على المفهوم. هل اعتبرت الرقبة التي يجب أسقها أن تكون مؤمنة هذا القيد على تقدير اعتباره هو قيد زائد على المفهوم؟ المفهوم يصدر من دونه ويحرج بالحضور على الفرد الفاقد من دونه، وإنما يشك أنه هل الشارع اعتبر قيد الإمام في هذا المفهوم أو لم يعتبر ذلك، حينئذ هذا يقول لأنه هذا واضح فيه أنه يجوز التمسك فيه لماذا؟ بالإطلاق من في اعتبار ذلك القيد المشكوك الاعتبار. وأما إذا كان القيد الذي نشك في اعتباره دخيل في المفهوم في الموضوع ومحفوظ في مفهوم الموضوع، أو احتملنا ذلك، احتملنا أن القيد الذي نشك في اعتباره هو معقول في مفهوم الموضوع بحيث أن المفهوم على تقدير اعتباره لا يضبط من دون ماذا؟ على الفرد الفاقد لذلك القيد. في هذه الحالة سنشك في الإطلاق لا يكون جائزا. لماذا؟ لأننا في هذا الشك ونرجعه في الحقيقة إلى الشك في حق الموضوع، لأننا نشك في أن الموضوع متحقق أو غير متحقق، لأن القيد نشك في اعتباره لكن المفروض أنه دخيل في ماذا؟ في الموضوع، في مفهوم الموضوع، أو يحتمل أنه دخيل في مفهوم الموضوع. فالفرد الفاقد للقيد لا نخرج انطباق الموضوع عليه حتى نتمسك بالإطلاق من نفي اعتباره قيد الزائد، وإنما نرجع هذا في الحقيقة إلى الشك في تحقق الموضوع، أن الموضوع ينطبق على هذا الفرد الفاقد أو لا. أساسا الموضوع ينطبق على هذا الفرد الفاقد أو لا، وفي مثله من الواضح أنه لا يجوز التمسك بالدليل لإثبات حكمه في الفرد الفاقد، مع أن المفروض أننا لا نحرز انطباق الموضوع على ذلك الفرد الفاقد. هذا المطلب مطلب كلي، كأنه والله العالم أن السيد القاضي يريد أن يطبق هذا في محل الكلام. يقول أن الموضوع إن كان أمر عرفي من قبيل حل الله البيع، وكان القيد المشكوك اعتبارا ليس مقوم لهذا المفهوم، لهذا الموضوع العرفي ليس مقوم له، هنا ما هو في مفهومه، حينئذ يمكن التمسك بالإطلاق بنفي اعتبار ذلك القيد الإيمان بالنسبة للرقبة كما نستمع. وأما إذا كان مقوم للموضوع أو يحتمل فيه ذلك هنا لا يجوز التمسك لماذا؟ بالإطلاق على ما نستمع. وكون الموضوع ليس عرفيا كما ادعاه في التذكية، هذا التذكية ليس موضوعا عرفيا، هذا من المخترعات من قبل الشارع، الشارع اخترعه، أمر تأسيسي ليس عرفي. إذا كان الموضوع ليس عرفيا كان تأسيسيا أنتم اختراعيا من قبل الشارع، حينئذ يكون حاله حال ماذا؟ حال القيد الذي نشك في اعتباره مع احتمال كون مأخوذ في مفهوم السنة في مفهوم الموضوع. لماذا؟ لأن الأمر الاختراعي هو عبارة عن الشيء الذي اخترعه الشارع. فإذا شككنا في أن التثنية هل هي معتبرة في هذا الأمر الاختراعي أو لا، لا نحرز انطباق هذا الأمر الاختراعي على الفرد الفاقد علما بالتثنية، لا نحرز ذلك، لأن التثنية على تقدير اعتبارها تكون دخيلة في الموضوع الاختراعي، في الموضوع التأسيس الذي جعله الشارع تكون دخيلة فيه، بمعنى أن هذا المفهوم الاختراع التأسيسي لا يصدق من دون التسمية على تقدير اعتبار التسمية. لا يصدق من دون التسمية. لا نحرص صدق على الفرد الفاقد للتسمية على تقدير اعتبار التسمية. فيكون الشك حينئذ شكا في صدق الموضوع المخترع التأسيسي. ومعه لا يصح التمسك بماذا؟ لا يصح التمسك بالإطلاق إلى في اعتبار ما يشك في اعتباره. كأن سيد قيس إلى ذلك يقول بأن التسكية ليست كالبيع. البيع أمر عرفي. العرف يفهم ما هو المراد بالبيع. حينئذ ما يشك في اعتباره إن كان يحتمل ولو يحتمل فضلا عن ماذا علم يحتمل دخالته في هذا الموضوع لا يجوز التمسك بالإطلاق. أما إذا أحرز الإنسان باعتباره هو العرف باعتبار أنه هو إنسان عرفي أحرز بأن هذا الكيد المشهور الاعتبار ليس دخل في مفهوم الرقبة كما هو واضح. ليس دخيلا في مفهوم الرقبة هنا يمكن التمسك بالإطلاق. وإلا إذا احتمل دخالته لا يجوز التمسك بالإطلاق لأن هذا تمسك بالدليل في الشرط الذاتية للدليل. تمسك بالدليل مع عدم إحراج موضوعه على الفرد الذي يراد إثبات الحكم فيه تمسك بذلك الدليل. من الواضح لأن التمسك بالدليل لإثبات حكمه هو فرع إحراج انطباق موضوعه على ذلك الفرد. إذا كان الموضوع اختراعي ليس عرفي كالتزكية كما قال ذلك في التزكية لا يجوز التمسك بالدليل لأنه أي شيء نشك في اعتباره شرعا يعني نشك في دخالته في ماذا؟ في ذلك الموضوع المخترع وذلك الموضوع التأسيسي. ولا نحرز انطباق ذلك الموضوع على الفرد الفاقد لذلك الشيء الذي يشك في اعتباره. ويريد أن يقول هذا الكلام وهذا الكلام دروس ما له علاقة بعرفية الدلالة وعرفية المدلول. عرفية الدلالة لا هو يقول أن المدلول لا بد أن يكون عرفيا بهذا المعنى في مقابل الموضوع الاختراعي الذي يخترعه الشارع ويؤسسه الشارع كما هو الحال في ماذا؟ في التفكير. نعم يمكن أن يلاحظ على ما ذكره في القيس آخر وهو أن يقال أن هذا الذي ذكره إنما يتم فيما لو كان المبدع هو التمسك بالإطلاق اللغوي في محل الكلام. هذا الكلام له وجه. إذا كان المبدع هو التمسك بالإطلاق اللغوي لدليل التزكية فيقال أن التزكية ليست أمرا عرفيا هي أمرا اختراعي. فأي شيء يشك فيه أخذه في التزكية شرعا هذا يمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق. وأما إذا كان المقصود بالإطلاق الذي دليل اجتهاد الإطلاق الذي يمكن الترجوع إليه والإطلاق المقامي كما قررنا سابقا إطلاق المقامي مو الإطلاق اللفظي. يعني قررنا أن الشارع هو في مقام بيان التزكية المخترعة التأسيسية لكن هو في مقام بيان ما هي التزكية التي يخترعها ما هي الأمور المعتبرة في ماذا في هذا المفهوم المخترع. إذا قررنا أنه في هذا المقام وسكت ذكر الاستقبال ذكر الطري الأوزاد ذكر الذبح بالحديد ذكر الكذا وسكت عن التسمية أنا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي من أشياء تبارشنا تسمية. هذا الإطلاق المقامي غير الإطلاق اللغوي. الإطلاق اللغوي يجي بذاك الكلام ديش أنه الناس تتمسك بالدليل الذي يثبت الحكم لموضوع. هنا عندما تريد أن تتمسك بهذا الدليل لإثبات الحكم في فارض لابد أن تحرز انطباق الموضوع على ذلك الفارض حتى يمكن التمسك بالدليل لإثبات حكمه فيه. وهذا غير متحقق فيما إذا كان الموضوع مفهوما شرعيا تأسيسيا. أما عندما يكون المقصود بالإطلاق الإطلاق المثالي هذا حتى في المفاهيم المخترعة التأسيسية مقتضى من أن يقال بأن الشارع هو في مقام إذا قررنا هذا مع اعتراض هذا مع اعتراض أن الشارع في مقام بيان ذلك الأمر التأسيسي وما هو المعتبر فيه. فإذا ذكر جملة من الأشياء وسكت عن التسميع هذا الإطلاق يمكن أخذ التسميع حتى إذا كان الموضوع أمرا تأسيسيا. هذا كله إذا كانت الشبهة حكمية بالنحو الرابع. وأما إذا كانت الشبهة موضوعية كما إذا شك في تحقق التسمية مع العلم باعتبارها شرعا نعلم أن التسمية معتبرة لكن نجد أن هذا الحيوان اللحم الموجود هل هو لحم حيوان سمي عليه عند ذبحه أو لم يسمى عليه عند ذبحه. إذا سمي عليه فهو حلال، إن لم يسمى عليه فهو شنو؟ فهو محرم. هذا شك في حلية أمته من الشبهة الموضوعية. حينئذ إن كانت التزكية عبارة عن إن كانت عبارة عن مجموعة الأعمال الخاصة والشرائط الخاصة حينئذ يمكن إجراء استصحاب عدم التسمية. عدم لأن أشك في أن التسمية متحققة أو غير متحققة. التسمية أمر حادث مسبوق بالعدم الأصل شنو؟ عدم عدم تحقق التسمية ينتج لنا شنو؟ ينتج لنا حرمة أكل لحم هذا الحيوان. وأما إذا كانت التسمية عبارة عن أمر بسيط مصدر عن هذه الأفعال الخاصة هذا ممكن استصحاب عدم التزكية. عدم التزكية التزكية أمر بسيط يحصل نتيجة الإتيان بهذه الأفعال الخاصة بالشرائط الخاصة. ونحن نشك في تحقق ماذا؟ في تحقق هذه التزكية وحصول هذا الأمر البسيط وهو كما قلنا أمر حادث مسبوق بالعدم فيجب استصحاب عدم التزكية والنتيجة واضحة. هذا تمام الكلام في أصل التنبيه الأول. كلامنا واضح في تنبيهات البراءة عقدوا بابا مستقلا سموه بتنبيهات البراءة وكان التنبيه الأول هو هذا أن البراءة إنما تصل النوبة إليها عندما لا يكون هناك أصل موضوعي يكون حاكما شنو عليها. ومثل للأصل الموضوعي لإطالة عدم التزكية ما لم يكن التزكية الراحة والراحة ودخلوا في بحر استصحاب عدم التزكية. هذا التنبيه الأول. أصل التنبيه خرجنا منه تبقى الكلام في بعض الأمور التي ترتبط بذلك. هذه الأمور التي تطور غالبها متكلف وقع الكلام فيه وضبط الكلام فيه لكنها أبحاث فقهية إثباتية تعتمد على استنباط أمور معينة من الروايات. هذا بحث فقهي لكننا ندخل في هذه الأمور أو ننبه على هذه الأمور بالنسبة إلى ما يرتبط بالبحث الأصولي ولا ندخل في البحث الفقهي لأنه له مجال آخر. تعلمون كلش؟ في الأمر الأول نقول أنه لا إشكال فيه. قالوا أنه لا إشكال في ترتب حرمة الأكل على استصحاب عدم التزكية. هذا الأمر الأول نبحث فيه عن هذا من بين سماء عما لا نبحث فيه عما يترتب على الاستصحاب عدم التذكير في موارد جريانه. من البحث قال تبين استصحاب عدم التذكير يجري في بعض الحالات ولا يجري في حالات أخرى. في موارد جريان استصحاب عدم التذكير ماذا يترتب عليه؟ قالوا بأنه لا إشكال في أنه يترتب على الاستصحاب عدم التذكير حرمة الأكل. حرمة الأكل تترتب على الاستصحاب عدم التذكير. لماذا؟ قالوا لأن حرمة الأكل هي مترتبة في لسان الأدلة على عدم التذكير. أو قل بعبارة أخرى أن موضوع حرمة الأكل هو شنو؟ هو عدم التذكير. قلوا باعتبار قوله تعالى إلا ما زكيتم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أكل السبع إلا شنو إلا ما زكيتم. يفهم من ذلك ماذا؟ أن هذه الحرمة موضوعها عدم التزكية. فإذا أحرزنا الموضوع لاستصحاب عدم التزكية يترتب على ذلك ماذا؟ الحكم وهو حرمة الأكل. وإنما الكلام يقع في النجاسة، أن النجاسة هل تترتب على استصحاب عدم التزكية أو أنها لا تترتب على استصحاب عدم التزكية. كيف الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى.